السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين والدنيا، فلقد أرسل الله إليكم رسولا يتلو عليكم آيات ربكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فبقي فيكم دينه متلوا في كتاب الله غير مبدل ولا مغير، ومأثورا فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أفاض الله عليكم المال لتستعينوا به على طاعته وتتمتعوا به في حدود ما أباحه الله لكم، فالمال قيام دينكم ودنياكم، فاعرفوا حقه وابذلوه في مستحقه، واعلموا أنكم مسؤولون عن هذا المال، من أين اكتسبتموه وكيف اكتسبتموه وفي أي شيء تنفقونه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أيها المسلمون، إن مالكم في الحقيقة هو ما قدمتموه لأنفسكم ذخرا لكم عند الله، ليس مالكم ما جمعتموه فاقتسمه الوارث بعدكم، فإنكم سوف تخلفونه وتدعونه، كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. سوف تنتقلون عن الدنيا أغنياء عما خلفتم، فقراء إلى ما قدمتم. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا بها سوى كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. أيها المسلمون، إنكم مسؤولون عن إنفاق مالكم، لا تنفقوه فيما حرم الله، ولا تنفقوه في أمر لا يعود عليكم بالمصلحة الدينية أو الدنيوية، انفقوه فيما يقربكم إلى الله وفيما ينفع عباد الله، انفقوه في طرق الخير. وإن من ذلك أن يتصدق الإنسان بماله صدقة منجزة على الفقراء والأقارب، فيملكونها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وذلك من أفضل الأعمال وأربح التجارة. واستمعوا، لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء جاء أبو طلحة رضي الله عنه وكان له حديقة قبلتها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بيرحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يصرفه الإنسان في بناء المساجد والمشاركة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فالمساجد يصلي فيها المسلمون ويأوي إليها المحتاجون، ويذكر فيها اسم الله بتلاوة كتابه وسنة رسوله والفقه في دينه، وفي كل ذلك أجر لبانيها والمشارك فيها. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه الإنسان في طبع الكتب النافعة والنشرات الهادفة، وأن يصرفه في تعليم القرآن وتعلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه الإنسان في المصالح العامة كإصلاح الطرق المحتاجة إلى إصلاح وتأمين المياه، فإن الصحابة رضي الله عنهم قدموا المدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة لا يحصلون الماء إلا منها ولا يحصلونه إلا بثمن، فاشتراها عثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يحبسه الإنسان أن يسبله ويصرف غلته فيما يقرب إلى الله. ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب مالا أنفس عنده منها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. وأخرجه البخاري وللنسائي احبس أصلها وسبل ثمرتها. فتصدق به عمر رضي الله عنه، تصدق بهذه الأرض في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى. فإذا سبل الإنسان ملكه صار وقفا محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يصرف فيما جعله الواقف فيه ما لم يكن إثما. والمقصود بالوقف أمران عظيمان، أولهما التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب منه ببذل غلة الوقف فيما يرضيه، وثانيهما نفر الموقوف عليهم والإحسان إليهم. وإذا كان المقصود به التقرب فإنه لا يجوز الوقف إذا كان فيه معصية لله ورسوله، إذ لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته. فلا يجوز للإنسان أن يوقف على بعض أولاده دون بعض، لأن الله أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والوقف على بعض الأولاد دون بعض مناف للعدل، اللهم إلا أن يكون التخصيص بصفة استحقاق فتوجد في أحدهم دون الآخر، مثل أن يوقف على الفقير من أولاده أو على طالب العلم منهم فلا بأس، فإذا وقفه على الفقير منهم فلا حظ فيه للغني حال غناه، وإذا وقفه على طالب العلم فلا حظ لغير طالب العلم حال تخليه عن الطلب. ولا يجوز للإنسان لا يجوز أن يوقف شيئا من ماله وعليه دين لا وفاء له، ولا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا من ماله وعليه دين لا وفاء له حتى يوفي دينه، لأن وقفه هذا إضرار بغريمه، والوقف صدقة وتطوع، ووفاء الدين أهم لأنه واجب. ولا يجوز للإنسان أيضا أن يوصي بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض، لأن الله قسم المال بين الورثة وقال فريضة من الله، وقال في الآية الثانية وصية من الله، وبين أن ذلك من حدوده، وتوعد من تعداها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا قال الإنسان: أوصيت بداري وقفا على ذريتي وله ورثة غير الذرية، كان ذلك خروجا عن فريضة الله وإخلالا بوصية الله وتعديا لحدود الله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، وإذا كان المقصود بالوقف هو التقرب إلى الله عز وجل ونفع الورث ونفع الموقوف عليهم، فالذي ينبغي أن ينظر الإنسان فيما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده، ولينظر في النتائج المترتبة على وقفه، وليتجنب ما يكون سببا للعداوة والقطيعة، وليعلم أنه إذا أنفق شيئا في حياته وصحته كان خيرا وأفضل وأعظم أجرا، لا سيما إذا كان في صالح مستمر كبناء المساجد وإصلاح الطرق التي تحتاج إلى إصلاح، وتأمين المياه، وطبع الكتب النافعة أو شرائها وتوزيعها على من ينتفع بها، وإعانة على طلب العلم أو قراءة القرآن وتعليمه، وإعانة في زواج فقير يحصنه ويحصن زوجته، وربما يولد بينهما صالح ينفع المسلمين، فهو مصلحة وأجر لمن أعانه على زواجه. ولو قدر أنه ولد بينهما فاسد لم يضر المعين شيئا، لأنه لم يعنه من أجل طلب مثل هذا الولد. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ وفي لفظ: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة في حال الصحة أفضل، لأنها صدقة من شخص يخاف الفقر ويأمل طول البقاء، فهو شحيح بالمال لذلك، بخلاف من جعل تنفيذ المال بعد يأسه من الحياة وانتقال المال للوارث. وقد تصدق الله على عباده بثلث أموالهم يوصون بها بعد موتهم لأقاربهم غير الوارثين، أو للفقراء، أو لبناء المساجد، أو غيرها من طرق الخير والبر. أيها الإخوة، إنها هنا شيئين يجب أن يعرف الفرق بينهما، حتى يكون الإنسان على بصيرة، أحدهما الوقت والثاني الوصية. أما الوقت فإنه يكون ناجزا من حين أن يتلفظ به الإنسان، وليس فيه خيار ولا تغيير. فإذا قال الإنسان مثلا هذا وقت أو هذا سبيل تم العقد، ولا خيار له ولو كان في المجلس، ويكون على حسب ما وقفه، ولو زاد على الثلث إذا كان قد وقفه في حال صحته. أما الوصية فإنها أوسع من الوقف من هذه الناحية، لأن الإنسان يستطيع إبطالها وتغييرها، وتجوز أيضا ولو كان على الإنسان دين، لأنها لا تضر أهل الطلب، لأن الموصي إذا مات وعليه دين قدم قضاء الدين على الوصية. أما الوقف فكما قلنا ينفذ في الحال، وليس للواقف إبطاله ولا تغييره ولا الزيادة في تنافيذه أو النقص، ولا يجوز لمن عليه دين لا وفاء له إلا برضا الغرماء. أما الوصية فيجوز فيها التغيير والتبديل والرجوع، فهي من هذه الناحية أوسع. أيها المسلمون، إنه ينبغي للذين يكتبون الأوقاف أو الوصايا أن يتعلموا كيف يكتبون، وأن يكونوا على بصيرة من الأمر، لئلا تتلخبط الوثائق وتشكل على المفتين وعلى القضاة. فإننا نجد في بعض الوثائق ما يكون متناقضا أوله مع آخره، لأن الكاتب ليس عنده علم شرعي فيما يكتبه، فلا يجوز للإنسان أن يكتب بين الناس مثل هذه الوثائق إلا عن علم وبصيرة، حتى لا يضل ويضل. أيها المسلمون، قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يكسبون المال عن طريق الحلال وينفقونه فيما يرضي الكبير المتعال. وأسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، قد سبق لنا في أول جمعة أو التي قبلها من هذا الشهر، أن شهر رجب هو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، التي قال الله تعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وذكرنا أن هذا الشهر لا يجوز أن يخصص بشيء من الأعمال الصالحة، لأن ذلك بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخصص بصيام. وذكرنا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي الصائمين على الطعام ويقول إن هذا شهر تعظمه الجاهلية، والإسلام جاء بنبذ كل ما كان عليه أهل الجاهلية مما ليس بشريعة من عند الله عز وجل. أما من كان يعتاد صيام الاثنين والخميس مثلا، أو يعتاد صيام أيام البيض، أو يعتاد أن يصوم يوما ويدع يوما، فهذا لا بأس به، لأن هذه من عادته في جميع الشهور، لم يخص بها شهر رجب وحده. وإن مما أحدثه الناس في هذا الشهر بدعة ليلة المعراج التي يحتفل بها كثير من المسلمين اليوم، بل إن بعض الحكومات تجعل لها عطلا رسمية تمنع من العمل فيها، ولا شك أن هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الخلفاء الراشدون، ولا فعلها الصحابة أجمعون، ولا فعلها التابعون لهم بإحسان، ولا فعلها أئمة المسلمين من بعدهم، بل هي أمر محدث لا أصل له، فلا يجوز للإنسان أن يعتمده، ولا يجوز أن يحتفل ليلة 27 من هذا الشهر أن يحتفل احتفالا يقول إنه للمعراج. أولا، أنه لم يثبت أن المعراج كان في رجب، بل الذي كان مشهورا بين المؤرخين أن المعراج كان في شهر ربيع الأول، فلا أصل لكونه في شهر رجب من الناحية التاريخية. ثانيا، أن هذا أمر محدث لم يكن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو وقوع فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثالثا، أن فيما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأعياد الشرعية ما يغني عن ذلك، فأعياد المسلمين ثلاثة فقط، هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وأيام التشريق ويوم عرفة تابعة لعيد الأضحى، فهي عيد للحجاج وعيد للناس أيضا، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيها المسلمون، إن الله عز وجل لا يرضى لأحد أن يتعبد له وأن يتخذ طريقا سوى طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله عز وجل لكم معشر المسلمين، فلا يجوز لكم أن تهدروا هذه الوصية وأن تنبذوها وراء ظهوركم، وأن تبتدعوا في شريعة الله ما ليس منها، أو فيما هو مظهر للمسلمين ما لم يكن مظهرا لهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء الذين يبتدعون مثل هذه البدع، هل هم أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ لا والله. هل هم أشد حبا لله من رسول الله؟ لا والله. هل هم أشد تنفيذا لطاعة الله من رسول الله؟ لا والله. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يحدثون في دين الله ما ليس منه؟ ولماذا يحدثون أعيادا ما أنزل الله بها من سلطان؟ إن عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يصححوا ما هم عليه من الأمور المخالفة للشريعة مخالفة ظاهرة، وأن يتركوا هذه البدع التي لا تزيدهم من الله تعالى إلا بعدا. إذن فلا نعتمد على أن تكون ليلة 27 من شهر رجب ليلة احتفال، أولا لأنها لم تثبت من الناحية التاريخية، وثانيا لأنها مخالفة لشريعة الله ورسوله. أيها المسلمون، إنني أقول هذا ولا أظن أن ذلك يظهر، ولله الحمد في بلادنا، ولكنه يظهر في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين. ولدينا وهنا في هذا المكان من هم من تلك البلاد، فأرجو منهم أن يبينوا لمن يرونه من إخوانهم هناك، أن يبينوا أن هذا بدعة، وأنه لا يزيدهم من الله إلا بعدا، وأن عليهم أن يلتزموا بما صح من شريعة الله، وأن يستغنوا به عن مثل هذه الأمور المحدثة، ليكونوا أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينالوا محبة الله بذلك، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أيها المسلمون، إننا نعلم أن اليوم هو اليوم الخامس والعشرون من شهر رجب حسب التقويم الذي بين أيدينا، وعلى هذا فإذا رأى أحد منكم الهلال ليلة الثلاثين من هذا الشهر فليخبر به أقرب المحاكم إليه ليثبت ذلك عند المحكمة، ولعله أن يراه أحد غيره في هذا البلد أو في غيره، حتى يكون الناس على بينة من دخول شهر شعبان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن فينبغي لنا أن نحصي عدة شعبان، وأن نتأكد من دخوله، لأنه ينبني عليه صيام شهر رمضان. أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، ألا وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها المسلمون، إنكم إذا صليتم وسلمتم على رسول الله فإنكم تكونون بذلك ممتثلين لأمر الله، حائزين لثواب الله. فإن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. أتدرون ما معنى الصلاة على رسول الله؟ أي أتدرون ما معنى قول الإنسان: اللهم صل على محمد؟ إن معنى ذلك: اللهم أثني على نبيك في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. إذا كان هذا معنى الصلاة على رسول الله، فإنكم إذا صليتم مرة واحدة أثنى الله عليكم في الملأ الأعلى 10 مرات: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء، وأبدلهم ببطانة خير منها، بطانة تراعي حرماتك وتنصح لولاة الأمور ولعباد الله والرعية: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصلح ولاة أمور المسلمين، وأن تبعد عنهم كل بطانة سوء، وأن تبدل بطاناتهم السيئة ببطانة خير تدلهم على الخير وتحثهم عليه، اللهم أبدلهم ببطانة خير تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وتبين لهم الشر وتزجرهم عنه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح رعاتنا ورعيتنا، اللهم أصلح رعاتنا ورعيتنا، اللهم أصلح رعاتنا ورعيتنا، حتى يقوم كتابك وسنة رسولك في أرضك وفي خلقك يا رب العالمين، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين والدنيا، فلقد أرسل الله إليكم رسولا يتلو عليكم آيات ربكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فبقي فيكم دينه متلوا في كتاب الله غير مبدل ولا مغير، ومأثورا فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أفاض الله عليكم المال لتستعينوا به على طاعته، وتتمتعوا به في حدود ما أباحه الله لكم، فالمال قيام دينكم ودنياكم، فاعرفوا حقه وابذلوه في مستحقه، واعلموا أنكم مسؤولون عن هذا المال، من أين اكتسبتموه وكيف اكتسبتموه وفي أي شيء تنفقونه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أيها المسلمون، إن مالكم في الحقيقة هو ما قدمتموه لأنفسكم ذخرا لكم عند الله، ليس مالكم ما جمعتموه فاقتسمه الوارث بعدكم، فإنكم سوف تخلفونه وتدعونه، كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. سوف تنتقلون عن الدنيا أغنياء عما خلفتم، فقراء إلى ما قدمتم. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا بها سوى كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها. أيها المسلمون، إنكم مسؤولون عن الإنفاق، عن إنفاق مالكم، لا تنفقوه فيما حرم الله ولا تنفقوه في أمر لا يعود عليكم بالمصلحة الدينية أو الدنيوية، انفقوه فيما يقربكم إلى الله وفيما ينفع عباد الله، انفقوه في طلب في طرق الخير. وإن من ذلك أن يتصدق الإنسان بماله صدقة منجزة على الفقراء والأقارب فيملكونها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وذلك من أفضل الأعمال وأربح التجارة. واستمعوا لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه وكان له حديقة قبلتها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بيرحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخٍ ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يصرفه الإنسان في بناء المساجد والمشاركة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فالمساجد يصلي فيها المسلمون ويأوي إليها المحتاجون، ويذكر فيها اسم الله بتلاوة كتابه وسنة رسوله والفقه في دينه، وفي كل ذلك أجر لبانيها والمشارك فيها. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه الإنسان في طبع الكتب النافعة والنشرات الهادفة، وأن يصرفه في تعليم القرآن وتعلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه الإنسان في المصالح العامة كإصلاح الطرق المحتاجة إلى إصلاح وتأمين المياه، فإن الصحابة رضي الله عنهم حين قدموا المدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة لا يحصلون الماء إلا منها ولا يحصلونه إلا بثمن، فاشتراها عثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يحبسه الإنسان، أن يسبله ويصرف غلته فيما يقرب إلى الله. ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب مالا أنفس عنده منها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. وأخرجه البخاري. وللنسائي: احبس أصلها وسبل ثمرتها. فتصدق به عمر رضي الله عنه، تصدق بهذه الأرض في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى. فإذا سبل الإنسان ملكه صار وقفا محبوسا، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يصرف فيما جعله الواقف فيه ما لم يكن إثما. والمقصود بالوقف أمران عظيمان: أولهما التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب منه ببذل غلة الوقف فيما يرضيه، وثانيهما نفر الموقوف عليهم والإحسان إليهم. وإذا كان المقصود به التقرب فإنه لا يجوز الوقف إذا كان فيه معصية لله ورسوله، إذ لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته. فلا يجوز للإنسان أن يوقف على بعض أولاده دون بعض، لأن الله أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والوقف على بعض الأولاد دون بعض مناف للعدل، اللهم إلا أن يكون التخصيص بصفة استحقاق فتوجد في أحدهم دون الآخر، مثل أن يوقف على الفقير من أولاده أو على طالب العلم منهم فلا بأس، فإذا وقفه على الفقير منهم فلا حظ فيه للغني حال غناه، وإذا وقفه على طالب العلم فلا حظ لغير طالب العلم حال تخليه عن الطلب. ولا يجوز للإنسان لا يجوز أن يوقف شيئا من ماله وعليه دين لا وفاء له، ولا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا من ماله وعليه دين لا وفاء له حتى يوفي دينه، لأن وقفه هذا إضرار بغريمه، والوقف صدقة وتطوع، ووفاء الدين أهم لأنه واجب. ولا يجوز للإنسان أيضا أن يوصي بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض، لأن الله قسم المال بين الورثة وقال فريضة من الله، وقال في الآية الثانية وصية من الله، وبين أن ذلك من حدوده، وتوعد من تعداها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا قال الإنسان: أوصيت بداري وقفا على ذريتي وله ورثة غير الذرية، كان ذلك خروجا عن فريضة الله وإخلالا بوصية الله وتعديا لحدود الله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، وإذا كان المقصود بالوقف هو التقرب إلى الله عز وجل ونفع الورث ونفع الموقوف عليهم، فالذي ينبغي أن ينظر الإنسان فيما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده، ولينظر في النتائج المترتبة على وقفه، وليتجنب ما يكون سببا للعداوة والقطيعة، وليعلم أنه إذا أنفق شيئا في حياته وصحته كان خيرا وأفضل وأعظم أجرا، لا سيما إذا كان في صالح مستمر كبناء المساجد وإصلاح الطرق التي تحتاج إلى إصلاح، وتأمين المياه، وطبع الكتب النافعة أو شرائها وتوزيعها على من ينتفع بها، وإعانة على طلب العلم أو قراءة القرآن وتعليمه، وإعانة في زواج فقير يحصنه ويحصن زوجته، وربما يولد بينهما صالح ينفع المسلمين، فهو مصلحة وأجر لمن أعانه على زواجه، ولو قدر أنه ولد بينهما فاسد لم يضر المعين شيئا، لأنه لم يعنه من أجل طلب مثل هذا الولد. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ وفي لفظ: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة في حال الصحة أفضل، لأنها صدقة من شخص يخاف الفقر ويأمل طول البقاء، فهو شحيح بالمال لذلك، بخلاف من جعل تنفيذ المال بعد يأسه من الحياة وانتقال المال للوارث. وقد تصدق الله على عباده بثلث أموالهم يوصون بها بعد موتهم لأقاربهم غير الوارثين، أو للفقراء، أو لبناء المساجد، أو غيرها من طرق الخير والبر. أيها الإخوة، إن هاهنا شيئين يجب أن يعرف الفرق بينهما حتى يكون الإنسان على بصيرة: أحدهما الوقف، والثاني الوصية. أما الوقف فإنه يكون ناجزا من حين أن يتلفظ به الإنسان، وليس فيه خيار ولا تغيير. فإذا قال الإنسان مثلا: هذا وقف أو هذا سبيل، تم العقد، ولا خيار له ولو كان في المجلس، ويكون على حسب ما وقفه، ولو زاد على الثلث إذا كان قد وقفه في حال صحته. أما الوصية فإنها أوسع من الوقف من هذه الناحية، لأن الإنسان يستطيع إبطالها وتغييرها، وتجوز أيضا ولو كان على الإنسان دين، لأنها لا تضر أهل الطلب، لأن الموصي إذا مات وعليه دين قدم قضاء الدين على الوصية. أما الوقف فكما قلنا ينفذ في الحال، وليس للواقف إبطاله ولا تغييره ولا الزيادة في تنافيذه أو النقص، ولا يجوز لمن عليه دين لا وفاء له إلا برضا الغرماء. أما الوصية فيجوز فيها التغيير والتبديل والرجوع، فهي من هذه الناحية أوسع. أيها المسلمون، إنه ينبغي للذين يكتبون الأوقاف أو الوصايا أن يتعلموا كيف يكتبون، وأن يكونوا على بصيرة من الأمر، لئلا تتلخبط الوثائق وتشكل على المفتين وعلى القضاة. فإننا نجد في بعض الوثائق ما يكون متناقضا أوله مع آخره، لأن الكاتب ليس عنده علم شرعي فيما يكتبه، فلا يجوز للإنسان أن يكتب بين الناس مثل هذه الوثائق إلا عن علم وبصيرة، حتى لا يضل ويضل. أيها المسلمون، قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يكسبون المال عن طريق الحلال وينفقونه فيما يرضي الكبير المتعال، وأسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، قد سبق لنا في أول جمعة أو التي قبلها من هذا الشهر أن شهر رجب هو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، التي قال الله تعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وذكرنا أن هذا الشهر لا يجوز أن يخصص بشيء من الأعمال الصالحة، لأن ذلك بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخصص بصيام. وذكرنا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي الصائمين على الطعام ويقول: إن هذا شهر تعظمه الجاهلية، والإسلام جاء بنبذ كل ما كان عليه أهل الجاهلية مما ليس بشريعة من عند الله عز وجل. أما من كان يعتاد صيام الاثنين والخميس مثلا، أو يعتاد صيام أيام البيض، أو يعتاد أن يصوم يوما ويدع يوما، فهذا لا بأس به، لأن هذه من عادته في جميع الشهور، لم يخص بها شهر رجب وحده. وإن مما أحدثه الناس في هذا الشهر بدعة ليلة المعراج التي يحتفل بها كثير من المسلمين اليوم، بل إن بعض الحكومات تجعل لها عطلا رسمية تمنع من العمل فيها. ولا شك أن هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الخلفاء الراشدون، ولا فعلها الصحابة أجمعون، ولا فعلها التابعون لهم بإحسان، ولا فعلها أئمة المسلمين من بعدهم، بل هي أمر محدث لا أصل له، فلا يجوز للإنسان أن يعتمده، ولا يجوز أن يحتفل ليلة 27 من هذا الشهر أن يحتفل احتفالا يقول إنه للمعراج. أولا، أنه لم يثبت أن المعراج كان في رجب، بل الذي كان مشهورا بين المؤرخين أن المعراج كان في شهر ربيع الأول، فلا أصل لكونه في شهر رجب من الناحية التاريخية. ثانيا، أن هذا أمر محدث لم يكن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو وقوع فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثالثا، أن فيما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأعياد الشرعية ما يغني عن ذلك، فأعياد المسلمين ثلاثة فقط، هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وأيام التشريق ويوم عرفة تابعة لعيد الأضحى، فهي عيد للحجاج وعيد للناس أيضا، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيها المسلمون، إن الله عز وجل لا يرضى لأحد أن يتعبد له وأن يتخذ طريقا سوى طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله عز وجل لكم معشر المسلمين، فلا يجوز لكم أن تهدروا هذه الوصية وأن تنبذوها وراء ظهوركم، وأن تبتدعوا في شريعة الله ما ليس منها، أو فيما هو مظهر للمسلمين ما لم يكن مظهرا لهم، في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهل هؤلاء الذين يبتدعون مثل هذه البدع هل هم أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ لا والله. هل هم أشد حبا لله من رسول الله؟ لا والله. هل هم أشد تنفيذا لطاعة الله من رسول الله؟ لا والله. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يحدثون في دين الله ما ليس منه؟ ولماذا يحدثون أعيادا ما أنزل الله بها من سلطان؟ إن عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يصححوا ما هم عليه من الأمور المخالفة للشريعة مخالفة ظاهرة، وأن يتركوا هذه البدع التي لا تزيدهم من الله تعالى إلا بعدا. إذن فلا نعتمد على أن تكون ليلة 27 من شهر رجب ليلة احتفال، أولا لأنها لم تثبت من الناحية التاريخية، وثانيا لأنها مخالفة لشريعة الله ورسوله. أيها المسلمون، إنني أقول هذا ولا أظن أن ذلك يظهر ولله الحمد في بلادنا، ولكنه يظهر في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، ولدينا وهنا في هذا المكان من هم من تلك البلاد، فأرجو منهم أن يبينوا لمن يرونه من إخوانهم هناك، أن يبينوا أن هذا بدعة وأنه لا يزيدهم من الله إلا بعدا، وأن عليهم أن يلتزموا بما صح من شريعة الله، وأن يستغنوا به عن مثل هذه الأمور المحدثة، ليكونوا أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينالوا محبة الله بذلك، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أيها المسلمون، إننا نعلم أن اليوم هو اليوم الخامس والعشرون من شهر رجب حسب التقويم الذي بين أيدينا، وعلى هذا فإذا رأى أحد منكم الهلال ليلة 30 من هذا الشهر فليخبر به أقرب المحاكم إليه ليثبت ذلك عند المحكمة، ولعله أن يراه أحد غيره في هذا البلد أو في غيره، حتى يكون الناس على بينة من دخول شهر شعبان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن فينبغي لنا أن نحصي عدة شعبان، وأن نتأكد من دخوله، لأنه ينبني عليه صيام شهر رمضان. أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، ألا وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها المسلمون، إنكم إذا صليتم وسلمتم على رسول الله فإنكم تكونون بذلك ممتثلين لأمر الله، حائزين لثواب الله، فإن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أتدرون ما معنى الصلاة على رسول الله؟ أي أتدرون ما معنى قول الإنسان: اللهم صل على محمد؟ إن معنى ذلك: اللهم أثني على نبيك في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. إذا كان هذا معنى الصلاة على رسول الله، فإنكم إذا صليتم مرة واحدة أثنى الله عليكم في الملأ الأعلى عشر مرات: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء، وأبدلهم ببطانة خير منها، بطانة تراعي حرماتك وتنصح لولاة الأمور ولعباد الله والرعية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصلح ولاة أمور المسلمين، وأن تبعد عنهم كل بطانة سوء، وأن تبدل بطاناتهم السيئة ببطانة خير تدلهم على الخير وتحثهم عليه اللهم أبدلهم ببطانة خير تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتزجرهم عنه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح رعاتنا ورعيتنا، اللهم أصلح رعاتنا ورعيتنا، اللهم أصلح رعاتنا ورعيتنا حتى يقوم كتابك وسنة رسولك في أرضك وفي خلقك يا رب العالمين، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.